أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة نتذاكر سيرة المصطفى رسول الله خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نتذكر هذه السيرة الطيبة المباركة، نتذكرها من كتاب الشيخ أبي بكر الجزائري. أسأل الله أن يحسن لنا وله ولكم ولجميع المسلمين الخاتمة. هذا الكتاب اسمه هذا الحبيب يا محب، هذا الحبيب يا محب. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة، إذا كنت تحب الرسول عليه الصلاة والسلام اقرأ سيرته، ادخر عندك في مكتبتك كتابا يذكر سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام لتقتدي به، لأنه أفضل الخلق، سيرته سيرة مباركة، وكل أعمال طيبة تدلنا على أفعال الخير وعلى أقوال الخير. ولذا هو يطلب من كل واحد من إخوانه المسلمين في بداية هذا الكتاب أنهم يعطونه في كل يوم نصف ساعة يقرأه الإنسان هو وعائلته وأولاده هذا الكتاب، ويفكرون فيه ويتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بها. لقد كان لكم في رسول الله أسوة، قدوة. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوة لنا، لكن كيف نعتبره قدوة ونحن لا نعرف سيرته، لا نعرف أحاديثه؟ لا بد أن نعرف أحاديثه ونعرف سيرته صلى الله عليه وسلم. ما أكثر الأوقات التي تضيع علينا في الجلوس بدون فائدة. ولذلك ينبغي لنا أن نغتنم أوقاتنا، لأن عمر الإنسان هو وقته، عمر الإنسان هو وقته، والوقت ثمين، لا يجوز للإنسان أن يضيع وقته. ما دام أن الإنسان محاسب على الذرة، محاسب على مثقال الذرة، ما في عنده وقت فراغ. من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، ما في فراغ عندك، إما أكل أو نوم أو عمل طاعة لله عز وجل. ولذلك ينبغي لنا أيها الإخوة أن نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كل وقته طاعة، كل وقت الرسول عليه الصلاة والسلام طاعة، إما دعوة إلى الله عز وجل، وإما أعمال خيرة وتعليم وجهاد في سبيله سبحانه وتعالى. كنا نتكلم بالأمس حول غزوة هوازن، وعرفنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام ولله الحمد انتصر عليهم، ووزع غنائم المشركين الذين لم يسلموا، وأما الذين أسلموا رد عليهم نساءهم وأولادهم وأموالهم. لكن الذين لم يسلموا وهربوا وتحصنوا في الطائف، هؤلاء وزع الغنائم التي كسبوها، وهذا فضل من الله عز وجل أن سخر هؤلاء المشركين قبل الحرب بثلاثة أشهر، ثلاثة أشهر هم يجمعون أغنامهم، يجمعون إبلهم، يجمعون نساءهم وأولادهم في المعركة، في ميدان المعركة. كل هذا تسخير للمسلمين، يستلمونها لقمة سائغة، ما يحتاج أن يبحثوا عن الأغنام أين هي، الإبل أين هي، وإنما قائدهم جاء بالأموال والأولاد والنساء. قال حتى الإنسان يذكر أن أمواله وأولاده خلفه، ما يهرب من المعركة، يموت ولا يهرب. ولكن هذه سياسة ليست صحيحة، هو من أول الهاربين، هذا القائد الذي جاء بهؤلاء أول الهاربين، ولكنها لقمة سائغة للمسلمين. لما انتصروا على هؤلاء وأخذوا الأسرى، أخذوا الأموال جاهزة ما يحتاج أن يجمعوها من أماكن متفرقة، لأنهم أخذوها من أوطاس البلدان متفرقة، أين بني فلان، أين بني قبائل، والقبائل متفرقة. وهذا فضل من الله عز وجل أن المؤمن يأتيه رزقه، المؤمن يأتيه رزقه، ولذا يجب أن يعمل السبب. إذا عمل السبب ربنا سبحانه وتعالى يسهل له رزقه. فينبغي لنا يا إخوان أن نعتمد على الله عز وجل، وأن نتوكل عليه سبحانه وتعالى، ونقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم. لما انتهى من هذه الغزوة وحاصر أهل الطائف، لأن الذين هربوا تحصنوا في الحصون في الطائف، حاصرهم الرسول عليه الصلاة والسلام 20 ليلة، ثم بدأ يستشير الصحابة ماذا نفعل، ورأى رؤيا عليه الصلاة والسلام ثم تركهم، لأنه استشار العقلاء وقالوا هؤلاء متحصنين في حصون منيعة لكنهم سيسلمون، اتركهم. ولذا سبحان الله بقوا مدة طويلة إلى شهر رمضان 9، وهو في 8 المعركة كانت في 8، بقوا إلى شهر رمضان 9، سنة الوفود، الوفود الذين وفدوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن العرب كانوا ينتظرون، قالوا إن انتصر الرسول محمد على قريش أسلمنا، إن لم ينتصر على قريش فنحن نبقى على شركنا. ولذا ولله الحمد لما جاءت 9 وانتصر 8 على قريش، جاءت الوفود من كل مكان، من نجد ومن الحجاز ومن جميع القبائل، كلهم يعلنون إسلامهم واستسلامهم. ولذا نستفيد من هذا الكلام أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء في أنفس الأنصار من التوزيع، توزيع الغنائم، جاء في أنفسهم شيء، ما تركهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما ذهب إليهم وأقنعهم بالكلام الطيب حتى اقتنعوا. قال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تريدون الأموال أو تريدون رسول الله؟ قالوا: لا، نريد رسول الله. قال: رسول الله معكم. هذا اختيار جيد يا إخوان. ولذا ينبغي لنا دائما أن نقدم رسول الله على الأموال والأولاد، نقدم طاعة الله وطاعة رسوله على الأموال والأولاد. إذا كنا نحب رسول الله فإنه معنا، الرسول عليه الصلاة والسلام معنا بسنته، معنا بأقواله وأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولذا الكلام الحسن والقول الحسن الطيب له أثر في النفس، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة والأنصار رضي الله عنهم. ثم بعدما انتهى من توزيع الغنائم ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل نام؟ لا، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة ألم نشرح: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ما فيه جلوس، ما فيه مسارح، ما فيه لعب، وإنما إذا فرغت من العمل انصب في الصلاة، وإذا فرغت من الصلاة انصب في العمل، وهكذا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما انتهى من توزيع الغنائم تجهز للعمرة في الليل، وكان في أي مكان؟ كان في أي مكان الرسول عليه؟ في الجعرانة. الجعرانة قريبة. ولذلك بعض إخواننا خاصة أهل ماليزيا وأندونيسيا يأخذون العمرة دائما من الجعرانة، لأنهم يقول الرسول عليه الصلاة والسلام أخذها من هناك. لكن من أي مكان تأخذ العمرة فإنه جائز، إلا إذا مررت بالمواقيت. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أخذ العمرة، وأيضا بدأ في الدعوة إلى الله عز وجل. ولذا خاتمة أهم أحداث السنة 8 كما قال المؤلف رحمه الله من أبرزها أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد له إبراهيم من جاريته مارية القبطية. وأيضا من أهم أحداث هذه السنة أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث ذات أطلاح من الشام إلى نفر من قضاعة يدعوهم إلى الإسلام، ومعه 15 رجلا، فدعاهم إلى الإسلام فلم يجيبوه وقتلوا المسلمين كلهم إلا أميرهم كعبا فإنه نجا وعاد إلى المدينة. وأيضا من أهم الأحداث أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عيينة ابن حصن إلى بني العنبر من تميم فأغار عليهم وسبى منهم نساء، وكان على عائشة رضي الله عنها عتق رقبة من ولد إسماعيل نذرتها نذرا، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا سبي بني العنبر يقدم علينا فنعطيك إنسانا تعتقينه. فجاءت وأعطاها فاعتقته، ودل هذا على أن بني تميم من ولد إسماعيل. وأيضا بعث الرسول صلى الله عليه وسلم جرير ابن عبد الله البجلي. جرير هذا يا إخوان، هل تدرون أين مات؟ في روسيا، مات في روسيا، ذهب يعلم ويتعلم، وما زال قبره إلى الآن. رأيناه قبل 10 سنوات قبره موجود ولله الحمد. كان عليه قبة وكان عليه بنا فالمسلمون هدموها لما انفصلوا عن روسيا الكافرة، نسأل الله العافية، لما انفصلوا هدموها وعملوا حوائط وأشياء جميلة جدا على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا جرير البجلي أرسله الرسول عليه الصلاة والسلام في 150 رجلا إلى ذي الخلصة، كعبة بنوها، وهي بيت لخثعم، بيت لخثعم وبجيلة فيها نصب يعبد فيها، يقال له الكعبة اليمنية. ذي الخلصة هذا مكان يقال له الكعبة اليمنية. فالرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جرير فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. ولما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بارك على خيل أحمس ورجالها 5 مرات، وهذا دليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام يشجعهم على هذا العمل. ولعلكم تسمعون في وقتنا الحاضر أن بعض أهل البدع الآن يبنون كعبات، يقول: لا نريد أن نذهب إلى مكة، نحن نبني كعبة. يعني قد يبنون كعبة في إيران، يبنون كعبة في عبدة الشيطان. هل سمعتم بعبدة الشيطان؟ في جهة العراق، في جهة العراق مجموعة كبيرة من الناس يقولون: نحن نعبد الشيطان، نسأل الله العافية. ويبنون عندهم كعبة أيضا، ولذلك الذين رأوهم يأتون من إخواننا من أهل السنة من العراق يقولون: هم أوسخ الناس، لا يغتسلون لا من جنابه ولا من غيرها، يمكن يبقى الإنسان منهم 100 سنة كاملة ما يغتسل، وثيابهم قذرة وكل شيء فيهم قذر. ونعم، لأنهم عبدة الشيطان، والشيطان دائما يحب القذارة. ولذا يقول ابن القيم رحمه الله: إن المسلم ينبغي دائما أن يكون نظيفا، يكون متطيبا، يكون جاهزا دائما في أحسن حال، لأن الإنسان لو كانت رائحته خبيثة وجاء في الأماكن الخبيثة هذا يعين الشياطين عليه وتأتيه الشياطين، نسأل الله العافية. ولذا هناك أيضا يقولون يبنون لهم كعبة، وسمعنا أيضا في أماكن أخرى يريدون أن يبنوا لهم كعبة، يقول: لا نريد كعبة السعودية. ليست كعبة السعودية، هذا بيت الله عز وجل الذي يستقبله المسلمون في كل مكان، ولن يطيعوهم المسلمون، وحتى في بلادهم المسلمون لن يوافقوا على هذا ولن يتركوا هذا البيت المعظم، البيت المكرم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وتعظيمه، وأن يوفق هذه الدولة لاحترامه وعمله. ولله الحمد، هذه الدولة قائمة بالحرمين وخدمة الحرمين، جزاهم الله خيرا، من توسعة وعناية ونظافة كما ترون، ولله الحمد. الليلة موضوعنا أيها الإخوة السنة التاسعة من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ما هي أول أحداث السنة التاسعة؟ كعب ابن زهير. أنتم تعرفون زهير؟ زهير هو الذي يقول سئمت تكاليف الحياة ومن يعش 80 حولا لا أبالك يسأمي، شاعر. ابنه كعب أيضا شاعر. هذا زهير كان شاعرا كأبيه زهير بن أبي سلمى صاحب المعلقة. كانوا قديما في ذي المجنة والمجاز، أسواق للعرب يجتمعون فيها، ويأتي الشعراء ويتنافسون، كل واحد من الشعراء الكبار يلقي قصيدة، فإذا أعجبتهم هذه القصيدة وحكم الشعراء أنها جيدة وممتازة علقوها في الكعبة اهتماما بها. فزهير بن أبي سلمى له معلقة، قصيدة معلقة. كعب هذا قد هجأ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني سب النبي وشتم النبي لأنه شاعر، وتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه أخوه بجير. بجير أخوه أسلم وحسن إسلامه، كتب إليه يخبره بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل كل من هجوه وآذوه من الشعراء. كل الشعراء الذين هجوا الرسول عليه الصلاة والسلام وآذوه أمر بقتلهم إلا من جاء مسلما تائبا يعفو عنه ويسامحه. انظروا الأخوة يا إخوان، إذا كان لك أخ ما يصلي احرص عليه حتى يهديه الله سبحانه وتعالى للصلاة. إذا كان لك أخ عنده معاصي، قريب أو جار أو ولد، احرص عليه، هذا يحرص على أخوه، يحرص كثيرا على أخيه. وكتب إليه وأرسل إليه الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتلهم إلا من جاء مسلما تائبا الرسول عليه الصلاة والسلام يعفو عنه ويسامحه. وعليه يقول الشيخ، يقول يا أخوه فأنصح لك أن تأتي النبي بالمدينة صلى الله عليه وسلم وتسلم فتنجو. الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أسلم أحد لا يتعرض له، ولو كان قاتل أخيه أو ابنه أو أبيه. ولذلك مر علينا قصة هند لما جاءت متنكرة وتبايع الرسول عليه الصلاة والسلام في المصطفى على الصفا، جاءت متنكرة لأنها لاكت أو أكلت كبد عم حمزة، فجاءت متنكرة تبايعه. فلما عرفها الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنت هند؟ قالت نعم، وأطلب العفو يا رسول الله. قال عفوت، ما دام أنها أسلمت ما يتعرض لها الرسول عليه الصلاة والسلام، فكل من أسلم ما يتعرض له الرسول عليه الصلاة والسلام ولو أمر بقتله، لكنه إذا جاء تائبا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام يكرم. هذا كعب الذي جمع الجموع في الطائف لأجل أن يقتل الرسول عليه الصلاة والسلام، لما أسلم كافأه الرسول مكافآت عظيمة. لماذا؟ لأنه شيخ قبائل، وليست قبيلة واحدة، القبائل تجتمع عليه، ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أكرمه. وقد قيل ارحموا عزيز قوم ذل. فهذا كعب كتب إليه أخوه وأخبره أنه إذا جاء مسلما فإن الرسول صلى الله عليه وسلم سيسامحه، وقال أنصح لك أن تأتي النبي بالمدينة فتنجو، وإلا أهرب، أنجو بنفسك حيث تجد مكانا للنجاة. وأن من بقي من الشعراء في قريش ابن الزبعري وهبيرة ابن وأهب وقد هربوا، لكن كعبا لم يأخذ بنصيحة أخيه وقال أيضا قصيدة طويلة: ألا أبلغ عني بجيرا رسالة فهل لك فيما قلت؟ ويحك هل لك؟ فبين لنا إن كنت لست بفاعل على أي شيء غير ذلك دلك. حتى قال سقاك بها المأمون كأسا روية أفنهلك المأمون منا وعلك. لكن لما بلغ بجير أخوه ما قاله كعب أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب صلى الله عليه وسلم وأهدر دمه، قال الذي يجده يجد كعب يقتله. فكتب بذلك بجير إلى كعب وقال إذا أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبله. أيضا ما يأس من إسلام أخيه، ولو أنه من الناس الذين لا يحبونه قال أتركه ما دام أنه قال في هذه القصيدة ما أنا محمد أعطاك كأس خمر، محمد سحرك نسأل الله العافية. فلما جاءه خطاب أخيه الأخير ماذا فعل؟ أسلم لأنه فكر وأسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة ولذا قال أخوه إذا أتاك كتابي هذا فأسلم وأقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يأخذ مع الإسلام بما كان قبله. فأسلم كعب وجاء حتى أناخ راحلته بباب المسجد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه. قال كعب فعرفته بالصفة، يعني ما كان يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام شخصيا ولكن عرفه بالصفة، كانوا يسألون كيف صفة محمد عليه الصلاة والسلام، لأن لباسه لباسه ولباس الصحابة واحد وشكلهم متقارب، فما كان يعرف الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول فعرفته بالصفة فتخطيت الناس إليه فأسلمت وقلت الأمان يا رسول الله هذا مقام العائذ بك. قال الرسول عليه الصلاة والسلام من أنت؟ فقلت كعب بن زهير. قال الذي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعرف الشعر، حتى لو تكلم بالشعر يخطئ، ولذلك قال لما تكلم بالشعر وأخطأ قالوا نشهد إنك لرسول الله، لأن الله سبحانه وتعالى قال وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فقال الذي يقول، ثم التفت إلى أبي بكر وقال كيف قال كيف قال؟ فأنشده أبو بكر الآيات التي أولها ألا أبلغ عني بجيرا رسالة. فقال كعب ما هكذا قلت يا رسول الله. شوف الآن يصحح أيضا بالصدق وهو هجال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن العرب ما كانوا يعرفون الكذب، حتى ولو كانوا كفار ما كانوا يعرفون الكذب، ولكنه آمن لأنه ما دام أنه أسلم فإن الرسول لا يقتله. ولذلك قال لا ما هكذا قال الذي قلته، قلت سقاك أبو بكر بكأس روية أفنهلك المأمون منها وعلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مأمون والله. فتجهمته الأنصار، زعلوا الأنصار عليه لأنه في قصيدته يمدح قريش وما مدح الأنصار، فالأنصار هجموا عليه وتكلموا عليه وأغلظوا له القول، لكن قريش لانت له وأحبت إسلامه. فأنشد رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته التي في أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول، وقصيدة أيضا يمدح فيها قريش. فلما انتهى إلى قوله وقال كل خليل كنت آمله لا ألفينك إني عنك مشغول، نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول، في فتية من قريش قال قائلهم بطن مكة لما أسلموا زولوا، زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل، لا يقع الطعن إلا في نحورهم وما لهم عن حياض الموت تهليل. كل هذا مدح في قريش، ونظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قريش فعوم إليهم اسمعوا، حتى قال: يمشون مشي الجمال الزهري يعصمه ضرب إذا عرض السود التنابيل. يعرض بالأنصار لأنهم غلظوا عليه في القول وقالوا: هذا فاجر هذا. فأنكرت قريش قوله وقالوا: لم تمدحنا إذا هجوتهم. الله أكبر، انظروا المحبة يا أخوان، انظروا المحبة. قالوا قريش: أنت مدحتنا صحيح، لكن لأنك هجوت الأنصار ما مدحتنا، لأنهم يحبون إخوانهم الأنصار. هذه محبة المسلمين، بعضهم يجب أن يحب بعضا كما يحب لنفسه. فقالوا قريش: ما مدحتنا إذ سبيت إخواننا الأنصار. وعظم على الأنصار هجوه فشكوه، فقال: يمدحهم من سره كرم الحياة فلا يزل في منقب من صالح الأنصار، الباذلين نفوسهم ودماءهم يوم الهياج وسطوة الجبار، يتطهرون كأنه نسك لهم بدماء من قتلوا من الكفار. أبيات كثيرة. وعندها لما سمع الرسول عليه الصلاة والسلام قصيدته في المسجد، قال هذه القصيدة في المسجد، كساه النبي صلى الله عليه وسلم بردة كانت عليه مثل المشلح، مثل بعض إخواننا الذين يأتي شاعر ويمدحهم يأخذون المشلح ويكسونه هذا المشلح. فالرسول عليه الصلاة والسلام كساه بردة كانت عليه. ولما كان زمن معاوية بعث إليه يطلب شراءها منه، معاوية أرسل إلى كعب يقول: أنا أريد أن أشتري منك بردة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: لا، ما أبيعها، وما كنت لأوثر بثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما مات كعب اشتراها معاوية من أولاده 20,000 درهم، وبقيت تلك البردة زمنا طويلا يتوارثها الخلفاء. يقول الشيخ أبو بكر: ولعلها الآن في متحف الآثار بتركيا. هذه السيرة يا إخوان المقطوعة من سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيها شيء: حب المدح وكراهية الذم، فطري في الإنسان. يعني كراهية الذم وحب المدح فطري في الإنسان. ولذلك أيضا ذكاء كعب يتجلى في إسلامه واتيانه النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من ابن الزبري وهؤلاء الذين هربوا، لكن عنده تفكير. ولذلك أسلم وهداه الله للإسلام وجاء للرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا عرف الرسول بالصفة بدون سؤال، دخل ما سأل أحد، والعدد كبير، المسجد فيه عدد كبير، لكن لذكائه عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف الرسول بصفته. وأيضا مشروعية مدح الرسول صلى الله عليه وسلم وفضيلته إذا خلا من الغلو، إذا كان ما فيه غلو نمدح الرسول عليه الصلاة والسلام، أما إذا كان فيه غلو محرم نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام لا، مثل قصيدة البردة فيها غلو، نسأل الله العافية. الذين يحيون الموالد يقولون هذه القصيدة قصيدة البردة، هذا لا يجوز. ومن جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم، نسأل الله العافية. ولذلك المبالغة، الذي لله ليس لرسول الله، رسول الله عبد ولكنه عبد الله ورسوله، فلا يجوز أن نقول إنه يملك الدنيا ومن علمك علم اللوح والقلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام بشر، وقال: لا تطروني، لا ترفعوني فوق منزلتي كما أطرت النصارى ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. فالذين يمدحون الرسول ويرفعونه فوق منزلته عصوا الرسول، عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه أمرهم بأوامر، أو قال: لا تطروني، لا تغلوا فيه. فيجوز مدح الرسول عليه الصلاة والسلام عبد الله. نعمة يا إخوان، نعمة إذا قال الإنسان: أنا عبد الله، فخر. فخر عظيم أنه عبد لله عز وجل. ولذا رسول الله أيضا فخر لأن الله سبحانه وتعالى أرسله. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز لنا أن نمدحه ولكن بدون غلو فيه عليه الصلاة والسلام. وأيضا تنافس الصحابة ومن بعدهم في آثاره المحمدية وحق لهم ذلك، حتى إن البردة اشتريت بمبلغ غالي. لكن عفو الرسول عليه الصلاة والسلام يتجلى في أشياء كثيرة. أعداء الذين كانوا يريدون قتله وجاءوا تائبين مسلمين يعفو عنهم، وهذا هجاه وسبه وشتمه وشتم صحابته، مع ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عنه. لأننا كما قلنا يا إخوان إن إسلامنا لا يحب القتل، لا يحب القتل أبدا، وإنما يحب الحياة. فلما جاءه ملك الجبال وقال مرني أطبق عليهم الأخشبين، قال لا، وهم كفار عاذوه وأدموا رجليه وسبوه وشتموه، قال أرجو أن يخرج الله من أصلابهم أناس يعبدون الله ولا يشركون به شيئا. فالرسول عليه الصلاة والسلام رؤوف الرحيم كما مدحه ربه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم، هذا مدح يا أخوان، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الذي يتعبكم ما يبغاه، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، اللهم صل وسلم عليه. فهذه أول أحداث السنة التاسعة. الحدث الثاني غزوة تبوك. غزوة تبوك وهي من أهم، انظروا يا إخوان، الرسول عليه الصلاة والسلام في الدعوة لا يبالي في مكان قريب أو بعيد. ولذلك غزوة تبوك تعتبر من أعظم مغازي الرسول عليه الصلاة والسلام، وذلك لصعوبة الظرف الذي وقعت فيه، إذ هو ظرف أول جدب، ما فيه أمطار ولا فيه عشب، والأماكن كلها ناشفة يابسة، وأيضا فيه مجاعة وحر شديد، وأيضا بعد مكان ومشقة وكثرة عدو، كثرة عدو وقوة. لأننا عرفنا في غزوة مؤتة كم عدد الكفار، 200,000، من العرب النصارى 100,000، ومن الروم 100,000، عدد كبير. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام اختار هذا الوقت، كله اختبار، كله اختبار للمسلمين الخلص الذين يحبون الله ويحبون رسوله ويقدمونه على الأموال والأولاد. وأيضا لم يكن هناك نفير عام في غزوة غير هذه الغزوة، يعني قال من يمشي معنا حياه الله. حتى في أول غزوة وهي بدر، الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان هناك نفير عام، وإنما الذين ذهبوا يبحثون عن القافلة. وأيضا لم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام القائد الأعظم ليحدد اتجاهه في غزوة من الغزوات إلا هذه. هذه قال سنذهب إلى تبوك، يعني يريد من الصحابة أن يستعدوا وأن يأخذوا معهم الرواحل. كل هذا أو غيره جعل غزوة تبوك من أعظم الغزوات، ويدل على ذلك ويشهد له الآيات العديدة من سورة التوبة. سورة التوبة اسمها الفاضحة، ليه سميت الفاضحة؟ لأنها فضحت المنافقين، فضحت المنافقين، بينت لهم ومنهم ومنهم ومنهم، حتى يقول بعض الصحابة كأننا ننظر إليهم، من صفاتهم كأننا ننظر إليهم. والمنافقون تعرفون أنهم في الدرك الأسفل من النار تحت الكفار، الكفار أيضا فوقهم. وربنا سبحانه وتعالى قال في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا، انظروا يا إخوان، ربنا سبحانه وتعالى يكرم المؤمنين، يناديهم باسم الإيمان. من هو المؤمن؟ من هو المؤمن؟ المصدق بالله وبرسوله والقائم بشرعه، هذا هو المؤمن. فربنا يناديهم بأحسن الأسماء، بأحسن الألقاب، كما ينادون الآن يا بطل يا شجاع. فربنا ينادي المؤمنين بأحسن الألقاب وهو الإيمان. ولذلك الأوصاف التي تدخل الجنة كلها ربنا بالإيمان يناديهم بالإيمان بالإيمان. ولذا يقول ابن مسعود رضي الله عنه إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا انتظر. ما هو الخبر؟ هذا خبر مهم. ربنا يناديك إذا ناداك أبوك أو ناداك واحد غالي أو رئيسك أو الملك تنصت. فكذلك إذا ناداك ربك أنصت. ماذا يأمرك به؟ فإنه إما خير يأمرك به وإما شر ينهاك عنه. إذا قال الله يا أيها الذين آمنوا أنصت. ولذلك إذا قرأت أنت في القرآن يا أيها الذين آمنوا قل ما هو الخبر؟ فكر ما هو الأمر الذي سيصدر أو النهي الذي سيصدر. ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. آيات طويلة آيات طويلة. وآخرها ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله. هذا جيش مشى في وقت عسرة يعني في جدب وفي حر وفي صلاح الثمرة والرطب والأشياء الجميلة في المدينة. ولذلك سمي هذا الجيش في غزوة تبوك بجيش العسرة إذ بلغت العسرة يومها أشد وقت فيها. ما هي أسباب هذه الغزوة؟ ما هي أسباب غزوة تبوك؟ السبب الرئيسي في هذه الغزوة الصعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن هرقل ملك من؟ الروم. وكسرى ملك الفرس. وكانت أقوى دولتين في ذلك الوقت الفرس والروم. ولذلك لما انتصر الفرس على الروم فرح كفار قريش وبدأوا هنا يطبلون ويفرحون ويرقصون. لماذا؟ لأن الفرس مشركين وأما الروم أهل كتاب. وحزن المسلمون لما انتصر الفرس على الروم حزن المسلمون على ذلك. فربنا سبحانه وتعالى قال في أول سورة من سور القرآن الكريم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين يعني في حدود العشر سنوات سيغلب الروم الفرس. جاء أبو بكر إلى قريش وجدهم يضحكون ويتسامرون ويلعبون. قال ما بالكم؟ قالوا انتصر المشركون على أهل الكتاب. قال لا أهل الكتاب سينتصرون. قالوا هات رهانك. قال أعطيكم ثلاث من الإبل إذا كان من انتصر الروم على الفرس. قالوا إن انتصر الروم على الفرس نحن نعطيك أيضا ثلاث من الإبل. قالوا طيب بس حدد السنوات. قال ثلاث سنوات سينتصر الروم. رجع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وأخبره الخبر. قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا رب قال ما قال ثلاث ربنا قال في بضع سنين ولكن أنت قل لهم في عشر في حدود عشر سنوات وزد في السنوات وزد في الرهان يعني اجعل الرهان خمس من الإبل عشر من الإبل وهكذا. فرجع إليهم وقال أنا أزيد في الرهان وأزيد في قالوا نحن معك لن ينتصر الروم أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بعد مدة نصر الروم وجاءوا بالإبل وسلموها لأبي بكر وقالوا صدقت يا أبا بكر. لأنهم يا إخوان يصدقون القرآن الكريم. هذا القرآن الكريم كلام من؟ كلام الله عز وجل. ولكن للأسف كثير من المسلمين الآن يقرؤون القرآن ما يهتمون به. إذا جاء خبر من الملك أو من رئيس الدولة يهتمون ما معنى هذا الخبر؟ ما هو هذا الخبر؟ ما هي نتيجة هذا الخبر؟ لكن القرآن فيه كلام الله أحسن كلام. تجد الإنسان يقرأ ولا يفهم ما يقول. لماذا ما تفهم؟ ليش ما نفهم كلام الله عز وجل؟ لأن القلوب يا أخوان غافلة، القلوب غافلة، يجب علينا أن نفهم كلام الله قبل أن نفهم كلام محمد ولا أحمد ولا علي، لأن هذا فيه السعادة لنا في الدنيا والآخرة. يخبرنا بما ينفعنا، يخبرنا بما يضرنا، يخبرنا بمآلنا، يخبرنا ببداية خلقنا، كل شيء في القرآن تريده موجود ولكننا عنه غافلون. ولذلك يقولون إن أحد السلف الصالح كان يأتي دائما إلى المسجد قبل الوقت بنصف ساعة أو ثلث ساعة أو ربع ساعة، فقالوا لماذا تأتي قبل الأذان يا فلان؟ دائما أن تأتي قبل الأذان، ليش الأذان ما جاء إلى لإعلام الناس؟ قال الأذان لتنبيه الغافلين، وأرجو أن لا أكون من الغافلين. فكثير من الناس يا إخوان يقرؤون في القرآن يا ويلنا إن كنا في غفلة من هذا، ولا يفكر في يذكر يقرأ النار والجنة ولا يفكر فيها ولا يتمناها. رسول الله وهو أفضل الخلق كان إذا مر بآية فيها الجنة يقف يقول يا رب أسألك الجنة. من هو منا يا إخوان الذي يفعل هذا الفعل؟ ولا بس يريد أن يخلص، يريد أن ينتهي من السورة، يريد أن يختم بسرعة. وإذا مر الرسول عليه الصلاة والسلام بآية فيها ذكر النار قال اللهم أني أعوذ بك من النار. ما نفعل هذا يا إخوان؟ لماذا؟ يجب علينا أن نصحح. المسلم ما دام أنه في هذه الدنيا لا بد أن يصحح أخطاءه، يفكر ما هي الأخطاء التي عندي وما هي الأخطاء عند أولادي وزوجتي وقرابتي وزملائي وجيراني وإخواني، ويصحح الخطأ. فمن الخطأ الذي عندنا أننا لا نهتم بمعاني القرآن الكريم، بل وللأسف إن كثيرا منهم يقرأ القرآن خطأ ولا يفكر، ولا يفكر أن يذهب إلى إمام من الأئمة أو مقرئ من القراء يقول يا أخي اسمع قراءتي، هل قراءتي صحيحة وإلا لا؟ هل قراءتي تبري ذمتي وإلا ما تبري ذمتي؟ كانوا يا إخوان قديما وهم شيبان كبار السن يجلسون عند بعض الصحابة ويقول أنا أريد أن أقرأ، أستحي أن أقرأ القرآن خطأ وربي يسمع كلامي، أريد أن أقرأ القرآن قراءة صحيحة، اسمع قراءتي، إذا كانت قراءتي صحيحة فأحمد الله، إذا كانت قراءتي غير صحيحة علمني. فيجلس عنده والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، فيحكم له هذا يقول نعم قراءتك صحيح، أو يقول لا والله قراءتك فيها شيء، ويصحح هذه القراءة. كذلك كانوا قديمنا يا إخوان يأتون إلى أئمة المساجد ويقول أنا أريد أن أصحح صلاتي، شوف صلاتي صحيحة ولا لا؟ يقول الإمام يا أخي مثل صلاتي. قال لا أنا أريد أن أصلي وحدي وانظر هل صلاتي صحيحة ولا لا. ولذلك الإنسان إذا صلى وحده ليست مثل صلاته مع الجماعة، لأن إذا صلى وحده الشيطان يأتيه ويشغله في صلاته، عجل 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 بسرعة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام قال إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. إذا كان عندك غنم وفيه ذيب ما يأتي ويدخل وسط الغنم يأخذ منها، وإنما آخر واحدة برة هي التي يلقطها ويهرب بها. فكذلك إذا كنت بعيدا عن الناس الشيطان ينفرد بك ويشغلك، سواء في قراءة أو في عبادة أو في غيرها. ولذلك الاجتماع رحمة، والمحافظة على صلاة الجماعة فيها أجور عظيمة. فالمهم يا إخواني، المهم الله يحفظني وإياكم والسامعين وجميع المسلمين، إذا قرأنا القرآن نتفكر في معاني، قف عندها قليل. إنا أعطيناك الكوثر، ما هو الذي أعطاه الله؟ ما هو الكوثر؟ الخير الكثير، الحمد لله عرفته. إنا أعطيناك الكوثر، هذه الآية التي بعدها فصل لربك وانحر. الصلاة لمن؟ لله ولا لأبيك ولا لأخيك؟ وانحر، انحر الإبل في العيد، في عيد الأضحى. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ما معنى شانئك؟ مبغضك. الذي يبغضك هو الأبتر. ما معنى الأبتر؟ هل منقطع ذكره؟ ما معنى هذا؟ كان واحد من قريش يقول، لأن قريش اجتمعوا قالوا ماذا نفعل في محمد، ماذا نفعل في محمد؟ بعضهم قال نطرده من مكة، بعضهم قال نقتله، بعضهم قال نسجنه. قال أحدهم لا، اتركوه في يوم من الأيام سيموت، لأنه ما له أولاد، وإذا مات انقطع ذكره انتهى. فربنا سبحانه وتعالى قال مبغضك هو المنقطع ذكره. والرسول عليه الصلاة والسلام ذكره في كل وقت، يذكره الإنسان في الصلاة، في التشهد، في الأذان، في كل وقت. نحن كم مرة نذكره الآن في جلستنا هذه ونصلي عليه عليه الصلاة والسلام، فذكره مستمر معنا. وقد أخطأ يا إخوان، أخطأ من يقول أنا أحب الرسول عليه الصلاة والسلام وأعمل له عيد مولد. يعني ما تذكر الرسول إلا مرة واحدة في السنة؟ لا يا أخي، الرسول معك في كل لحظة، تذكره في كل لحظة. كلما توضأت تذكر صفة الوضوء، صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما قبلت الحجر الأسود، الله، شفتي الرسول عليه الصلاة والسلام كانت على هذا الحجر الأسود. يعني تذكر الرسول في كل وقت. هكذا المؤمن يتذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل وقت، وليس محبته وذكره مرة واحدة في السنة أو مرة واحدة في الشهر أو مرة واحدة في اليوم. لا، محبته عندنا عظيمة وذكره حسن، فنحبه ونذكره دائما. فالمهم يا إخواني، إذا قرأنا القرآن الكريم نتدبره، نتفهمه، نشوف الأوامر، النواهي. إذا ما عرفنا، كتب التفسير موجودة في كل مكان ولله الحمد. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، نحافظ على هؤلاء الصلوات. اختبار يومي، اختبار يومي لكل مسلم، لأن الله يناديك يا فلان تعال للفلاح، يا فلان تعال للصلاة. ربنا ينادينا، فكيف إذا كان الله ينادينا؟ إذا كان ناداك جارك، ناداك جارك مرة أو مرتين وما رحت، يزعل عليك، فكيف بربك الذي خلقك ورزقك وأعطاك الأموال وأعطاك الأولاد؟ إذا دعاك تقول نعم مرحبا بداعي الله عز وجل، وتسرع إلى بيت الله عز وجل لتقضي هذه الفريضة. وإذا ذهب، كل خطوة، كل خطوة تخطوها ربنا سبحانه وتعالى يعطيك مكافأة. بكل خطوة يكتب لك حسنة ويرفع عنك سيئة، تمحى عنك سيئة من السيئات ويكتب لك حسنة. فالمهم أيها الإخوة، أن الصحابة رضوان الله عليهم في هذه الغزوة تجمعوا، لكن أيضا ليس كلهم، لأن كثيرا منهم تثاقل. والسبب في هذه الغزوة أن هرقل ملك الروم ومن معه من العرب المتنصرة من قبائل لخم وجذام قد أجمعوا المسير إلى الحجاز لحرب محمد صلى الله عليه وسلم والمسلمين، مبادرة منهم له حتى لا يكون هو الذي يغزوهم بعد أن ذاقوا مرارة غزوة مؤتة التي جلبوا لها 200,000 مقاتل ولم يتمكنوا من إبادة المسلمين، هم عددهم 3,000، لم يتمكنوا من إبادتهم. ولذا قالوا سنذهب إلى المدينة ونقضي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام خرج في هذا الوقت الضيق، في هذه العسرة. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاءه هذا الخبر وأنهم يعدون العدة ويغزونه، أعلن لأول مرة عن قصده، أول مرة يعلن أنه يقصد هذا المكان. لكن الغزوات الأخرى ما يعلن، وإنما تورية، يوري نحن سنذهب. فإذا أراد أن يذهب إلى الشمال قال سنذهب إلى الجنوب، وإذا قال نريد أن نذهب كذا. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أول مرة يخبر عن قصده ولم يوري ولم يعم كما كان قبل يوري ويعم على العدو، بل أمر الناس بالجهاد وأعلمهم أنه يريد غزو الروم، وأعلن التعبئة العامة هؤلاء الروم والعرب النصارى قتلوا من خيار الصحابة عبد الله بن رواحة وزيد بن ثابت وجعفر بن أبي طالب وقادة وكثير من المسلمين، لكن الله سبحانه وتعالى يسر لخالد بن الوليد أن يبقي على المسلمين ويعود بهم إلى المدينة. فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلن للمسلمين وتجهز كثير من المسلمين وأبطأ أيضا كثير منهم، ولذلك ربنا يعاتبهم ويقول يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هذا صحيح ولا لا؟ نعم، متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، يعني الإنسان منا كم سنة يعيش؟ 200 سنة ولا ما يمكن يعيش 200 سنة؟ ولا أحد خلى 150، لكن الآخرة ليس لها حدود، ليس لها حدود، لأن الإنسان إذا مات ثم بعد ذلك يوم القيامة يبعث ما عاد فيه موت، ما في موت، إما نعيم وإما عذاب. فما هي فائدة العذاب بعد النعيم؟ لا يعتبر، متاع قليل، نسأل الله العافية. ولذا ربنا يقول الحياة الآخرة هي الحيوان، يعني الحياة المستمرة الدائمة. ولذلك ينبغي لنا يا إخوان أن نقدم الآخرة على الدنيا. إذا دعاك ربك سبحانه وتعالى لعمل أو دعاك الرسول لعمل قدمه على دنياك. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. ولذلك الشيطان يا إخوان يلعب على كثير من الناس، حتى تجده الوقت كله يمكن يغني، يمكن يلعب، ما يمل ولا يتعب، لكن من قراءة القرآن يأتيه النوم، من الذكر ينسى ويشتغل ويترك. ولذلك يجب علينا يا إخوان أن نكون عقلاء، نقدم لأنفسنا، لأن الله قال وما تقدموا لأنفسكم من خير ولو ريال واحد ولو تمرة واحدة، وما تقدموا لأنفسكم من خير إيش تجدوه عند من؟ عند الله الذي خلقنا ورزقنا وأعطانا. تجد في رصيد، يعني رصيد لا يمكن أن يسرق منه ولا يمكن أن يضيع، نجده عند الله عز وجل. فقدم لنفسك خيرا، وقدم أيضا لأمواتك، وأحسن هدية تقدمها للأموات هو الدعاء لهم. أحسن هدية تقدمها للأموات الدعاء لهم، يا رب اغفر لوالدي. ولذلك يقول أحد إخواننا إذا دعوت لوالديك في كل صلاة 3 مرات فإنه خير كثير. إذا قلت يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يا رب ارحم والدي كما ربياني صغيرا، خير كثير. إذا ذكرت والديك بصدقة أو دعاء أولادك يذكرونك. كثير من الآن يجمع الأموال ويحرص على الأموال ويبخل بالأموال كلها لأجل نفسه وأولاده، لكن يوم من الأيام سيموت ويتركها، ما يدري هل الأولاد يعتنون به، يتصدقون له، يدعون له وإلا لا. ولذلك عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى لما قال له يا أمير المؤمنين أوصي لأولادك اعمل لهم أوقاف تنفعهم حتى لا يموتون من الجوع، أولاد خليفة المسلمين. هذا الخليفة الذي في وقته ما وجدوا فقير يأخذ الزكاة، حتى سألوه يا أمير المؤمنين ما وجدنا أحد يأخذ الزكاة كيف نفعل بها؟ قال ابحثوا عن الأرقة واشتروهم واعتقوهم، العبيد اشتروهم واعتقوهم، الأسارى ابحثوا عنهم واشتروهم واعتقوهم. فهذا لما قالوا له أوصي لأولادك قال لا، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير صالحين فأنا لا أتولى غير الصالحين، ولذلك لم يوصي لأولاده. فأنت إذا مت إما أن تجعل لك قبل الموت إما تجعل لك وقف أو يكون لك أعمال صالحة، وإن لم تستطع خذ معك 10,000 وقول يا أولادي حطوها معي في الكفن. هل يمكن 10,000 ما يحطوها أولاده في الكفن؟ 1,000 لا، ولا يحطوا معه ريال واحد، ولا حتى يحطوا معه إلا قطعتين، قطعة قماش ويحطون حسبها في بطانية، ولا في طراحة في القبر. ما في إلا عمل الصالح، ما ينفعك إلا عملك الصالح، لأنك حينما تدخل القبر تبدأ حياة جديدة، تبدأ حياة جديدة. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما دفنوا أحد الصحابة وانتهوا من دفنه قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، الآن يسأل. وأيضا ورد في الحديث الآخر إنه ليسمع قرع نعالهم وهم ماشين، رجعت إليه الروح والملائكة يسألونه من ربك وما دينك. بعض من الناس يقول هذه الأسئلة سهلة، أنا أحفظ من ربي، ربي الله، ديني محمد. لا، إذا لم تعمل بطاعة الله وطاعة رسوله ما ينفعك حفظك، ينسى. ولذلك المنافق إذا سألوه من ربك وهو يعرف في المدرسة هو نجح في الاختبار، من ربك يقول ها ها لا أدري، ها ها لا أدري، نسأل الله العافية. فالمهم أيها الإخوة أننا نقدم لأنفسنا، لأن الله يقول وهو الصادق فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. آيات كثيرة كلها في سورة التوبة في الجهاد، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. ولذلك هذه الغزوة كانت من أعظم الغزوات لأنها في مقابلة الروم. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر المسلمين بالتجهز الكامل، قال لهم تجهزوا، خذ جمالك وخذ معك السلاح وخذ معك المال. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بجمع الأموال، وتسابق الصالحون في هذا الميدان، اجمعوا الأموال التي عندكم تساعد الجيش. فأنفق أبو بكر الصديق كل ماله، أبو بكر الصديق كل ما يملك قدمه لهذا الجيش، وأنفق عمر ابن الخطاب نصف ما يملك، وأنفق عثمان نفقه قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. لماذا؟ قال كل الجيش جاهزه، كل الجيش أنا أجهزه يا رسول الله. شيء عظيم يا إخوان، لأنه جهز جيش العسرة وحده أو كاد، إذ أنفق 1,000 دينار و1,000 بعير، يعني عثمان جاء ب1,000 دينار و1,000 بعير، وحمل رجال من أهل اليسار والغنى واحتسبوا أجرهم على الله. لكن المنافقين بدأوا يعتذرون، المنافقون عندهم أموال، عندهم أموال عظيمة يا إخوان. الكفار والمشركون ربنا يختبرهم بالأموال، الله سبحانه وتعالى يختبر عباده بالمال، يختبره بالولد، يختبره بالفقر. ففيه واحد اسمه الجد ابن قيس، هذا من المنافقين، قاله الرسول عليه الصلاة والسلام يا جد هل لك في جلاد بني الأصفر؟ فقال يا رسول الله أو تأذن لي ولا تفتني، فوالله لقد عرف قومي أنه ما من رجل أشد عجبا بالنساء مني، وإني أخشى أن رأيت نساء بني الأصفر ألا أصبر. هذا عذر، عذر واهي، نسأل الله العافية، لكنه منافق، منافق. فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال قد أذنت لك. وفيه نزل قوله تعالى ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا، يعني في الاختبار، الاختبار رسبوا. وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. فقوله تعالى وإن جهنم لمحيطة بالكافرين تلويح بكفر المنافقين، وذلك لرغبتهم بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام بدأ المنافقون يأتون إليه يعتذرون، وجاء أيضا مجموعة من البادية الذين حول المدينة يعتذرون عن التخلف، لكن الرسول لم يعذرهم ولم يأذن لهم في التخلف، وقعد كبار المنافقين عن الاعتذار وعن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون. ولذا يقول الله عز وجل وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. أيضا تخلف أناس عن الخروج إلى تبوك لا رغبة بأنفسهم عن نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن غلبتهم نفوسهم لصعوبة الظرف، لا سيما وقد آن أوان الرطب وظلال الأشجار في آخر الصيف، فاعتذروا بعد عودة الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل عذرهم وتاب الله عليهم. لكن ثلاثة من الصحابة أرجع الرسول عليه الصلاة والسلام توبتهم لأنهم من كبار الصحابة، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية. هؤلاء الرسول عليه الصلاة والسلام ما عذرهم لأنهم صدقوا، قالوا ما لنا عذر، ليس لنا عذر، لكن الشيطان غلبهم، كما أن الشيطان يغلب كثيرا منا، ولكن ولله الحمد ربنا فتح لنا باب التوبة. باب التوبة، الإنسان إذا كان على خطأ وتذكر هذا الخطأ ورجع إلى نفسه وتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقبل توبته. هؤلاء الثلاثة الرسول عليه الصلاة والسلام أرجع الاعتذار عنهم لأنهم صدقوا، وقال ما دام أنتم صدقتم إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يتولى أمركم. حتى نزلت فيهم الآيات المباركات التي تتلى إلى يوم القيامة. ونكمل حديثنا إن شاء الله غدا بعد صلاة المغرب بإذن الله عز وجل عن هذه الغزوة المباركة التي عوض الله بها المسلمين عن خسائرهم في غزوة مؤتة. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. اللهم أصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام، وألف بين قلوبهم يا أرحم الراحمين، واحقن دماءهم يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.